التي فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مداد، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة في كل يوم أحد في مثل هذا التوقيت. نتناول فيه القضايا الكثيرة من الكتب الثقافية وما يدور خلف دهاليز المؤلفين والتأليف. ضيفنا كما أعلننا في الحلقة الماضية الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور.
حياكم الله يا أخ محمد، وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام.
احنا سعداء جدا بتواجد معنا دكتور
الله
اليوم،
وأنا
أقدم أيضا تحايا والاعتذار عن زميلي إبراهيم السلمي، يعني لظرف طارئ عن تقديم هذه الحلقة، ونسعد جدا دكتور بأن نحلق معك في كتب التفسير هذا المساء.
حياك الله يا أخ محمد، وحيا الله الأخ إبراهيم، وأسأل الله أن يعني يتغمد الميت برحمته وأن يغفر له.
آمين رب العالمين.
وأنا ما أعلمت الحقيقة للآن بوفاة نسيبه وقريبه، أسأل الله أن يتغمده برحمته.
الله يغفر له.
وأن فيك البركة الله يحفظك.
الله يبارك، تشرف دكتور، الله يعطيك العافية.
حياكم الله.
مشاهدينا الكرام، سؤال الحلقة الماضية نشاهده خلال العرض الثالث ثم نعود، ابقوا معنا.
لا نفي دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا.
سؤال الحلقة الماضية
مدادنا
من علماء القرن العاشر الهجري، واشتهر بالتأليف في جميع الفنون، حتى إنه ألف في ترجمة نفسه فمن هو؟ إجابة سؤال الحلقة الماضية هو جلال الدين السيوطي.
مرحبا بكم مشاهدينا، شاهدنا سؤال الحلقة الماضية وشاهدنا أيضا الإجابة. الشكر كل الشكر لمن تواصل وتفاعل معنا عبر السؤال الذي طرح لكم الآن. حقيقة من الفائزين الذين بعد جرد الأسماء قرابة 10 أسماء أذكرها على السرد سريعا: نايف القطاع، وأحمد عبد الحميد، ويوسف آسي لاتيه، وعواد خليفة الخاطر، ومصعب محمد السحيم، وأحمد إبراهيم، ويوسف عبد الجليل، وكذلك فتحي الجندي، وكذلك محمود الراوي، وأخيرا إبراهيم بن محمد الحكم. سيتواصل بمشيئة الله تعالى معكم الزملاء في البرنامج، وتحديدا الأستاذ إبراهيم السلمي في تسليم الجوائز. دكتور عبد الرحمن، مرحبا بك مرة أخرى.
الله يحييك. مرحبا.
ندلف إلى موضوع حلقتنا ومحورنا الأساسي في كتب التفسير وما يجول خاطر الدكتور عبد الرحمن في هذه الخاطرة بالذات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك مرة أخرى أخ محمد، وأرحب بالإخوة المشاهدين الكرام في هذا البرنامج الموفق مداد، وأسأل الله أن يوفقكم في هذا البرنامج وفي غيره. كتب التفسير كتب كثيرة جدا، ولا أدري هل تريد أن نفتتح الآن بالحديث عن الكتب الجديدة يا شيخ محمد الآن؟
نعم بالكتب الجديدة. نتكلم عن جديد الدكتور حتى يكون كاستهلال حلقتنا.
على بركة الله. لا أخفيك أنني يعني كنت أتوقع أن أخي إبراهيم سوف يحضر معه الكتب الجديدة كما وعدني.
نعم.
لكن لو كنت أعلم أنه لن يحضر لأحضرت بعض الكتب اللي أريها للإخوة المشاهدين.
نعم.
لكن لعلنا نذكر للإخوة المشاهدين من الكتب الجديدة التي صدرت في التفسير في الآونة الأخيرة، موسوعة ضخمة ورائعة جدا، تعتبر أول موسوعة من نوعها في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وهي موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. صدرت هذه الموسوعة عن مجموعة الكتاب والسنة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة، وأشرف عليها شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم محمد، الأستاذ بجامعة الشارقة ومتخصص في الدراسات القرآنية. وهذه الموسوعة تقع في 10 مجلدات، وقد وزعت في المؤتمر الأخير الذي عقدته جامعة الشارقة في بعنوان التفسير الموضوعي للقرآن الكريم واقع وآفاق، وزع على الحاضرين الذين جاءوا من خارج الشارقة على أمل أن يوزع الكتاب بعد ذلك بأسبوعين، يعني ربما هذه الأيام يباع الكتاب في مكتبات الإمارات، وربما يصل إلى السعودية خلال الأيام القادمة القريبة. ربما يباع أظن ب 300 درهم أو 300 ريال تقريبا، وهو في 10 مجلدات كما قلت لك. فكرة التفسير يا شيخ محمد هو أنه تناول سور القرآن الكريم من أولها إلى آخرها وفسرها تفسيرا موضوعيا.
جميل.
بمعنى أن كل سورة يقرأ فيها القارئ محاور يعتبرها المتخصصون في التفسير الموضوعي هي يعني أساسيات في تفسير السورة تفسيرا موضوعيا. فمثلا قبل أن يدخلون إلى تفسير السورة من سورة الفاتحة مثلا، يتحدثون عن اسمها، يتحدثون عن مقاصد السورة، يتحدثون عن دلالات تسمية السورة وعلاقتها بمقصد السورة، يتحدثون عن سبب نزولها، وكل هذا يجمعونه في تحت عنوان رئيسي يسمى بين يدي السورة.
جميل.
طبعا هذه الأشياء لا تجدها في أي كتاب من كتب التفسير، يعني تجد بعضها في كتاب الطبري، بعضها في كتاب القرطبي، بعضها في كتاب ابن كثير، لكنها لا تجتمع كلها في كتاب واحد، فجمعوها بهذه الطريقة في هذا الموسوعة للتفسير الموضوعي.
على مسمى الموسوعة طبعا يا دكتور.
نعم، سميها موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. ثم بعد ذلك يقسمون السور إلى مقاطع، إلى مقاطع، وهذه المقاطع يعني تكون أشبه ما تكون بوحدة واحدة. يعني مثلا سورة الفاتحة قد لا يظهر فيها التقسيم إلى مقاطع.
صحيح. السور الطويلة مثلا ممكن.
السور قصيرة، لكن سورة البقرة مثلا، آل عمران، النساء، يظهر فيها التقسيم إلى مقاطع، ويبرز فيها أيضا استخراج مقصد السورة بكاملها، ثم ربط كل مقطع من مقاطع السورة بهذا العمود أو بهذا المقصد الأساسي. رائع. هذا رائع جدا.
يعني هذا هدف من تقسيم المقاطع، أن يكون لها محور أساسي يستدل هذا المقطع.
بالضبط. يعني بحيث أن كل محور من هذه أو كل مقطع من هذه المقاطع له موضوع فرعي يرتبط بالموضوع الأساسي للسورة.
وهل هذا كان دكتور نقص في الكتب التفسير الأخرى حتى يفرض له هذا النوع من التأليف مثلا؟
في الحقيقة نعم، يعني لم يكن العناية بالتفسير الموضوعي على هذا المنهج ظاهرة في كتب المتقدمين، ولكن المتأخرين اعتنوا بها عناية كبيرة، وبدأت يعني المؤلفات تظهر، وهناك كتب يعني كثيرة في تفسير بعض السور تفسير موضوعي. يعني مثلا منهم من فسر سورة الحج تفسيرا موضوعيا قديما، يعني
رائع.
منهم من فسر سورة الحجرات ومطبوعة بعض الكتب، لكن هؤلاء يعني الإخوان الذين كتبوا هذا التفسير أو الذين يعني قاموا على كتابته، لأن التفسير كان عبارة عن مجموعة الكتاب والسنة تشرف على هذا المشروع، وضعت له ضوابط، وضعت له محددات، ثم استكتبت المتخصصين في التفسير، ويعني كاتبت المتخصصين الذين يحملون شهادة الدكتوراه في التفسير، بحيث أنهم يشاركون وقد لديهم يعني شيء من النضج العلمي، ولديهم يعني إلمام كافي بهذا التخصص، ووافق لهم من وافق في كتابة هذه السور على منهج محدد. حدثني الدكتور مصطفى مسلم يقول بعضهم لديه مؤلفات مثلا في هذه السور، فمثلا واحد عنده مؤلف في تفسير سورة يوسف، فكتبوا له خطاب وأنا نرغب أن تشارك في هذه الموسوعة بسورة يوسف على أن تلتزم بهذه الضوابط، وهو عنده كتاب أصلا في تفسير سورة يوسف.
ضوابط موسوعة طبعا.
أي ضوابط الموسوعية، بحيث أنك لا تزيد عن كذا، أنها تختصر، أن لا تزيد يعني في التفسير عن صفحات محددة، لأنك لو فتحت الباب لكل أحد أن يكتب ما يشاء اتسعت الموسوعة. قالوا فأرسل إلينا اختصارا لكتابه هذا، فما عجبنا فأرجعناه له وقلنا له لابد أن تلتزم بكذا وكذا وكذا. قال فأيضا أعادها لنا فأيضا ما عجبنا الاختصار، فقلنا له نستأذنك أننا نقوم نحن باختصار الكتاب بطريقتنا. نعم. أي نعم، ففعلوا ذلك. فالشاهد أنه يقول الدكتور، قال بعضهم أيضا من الصعوبات التي واجهوها، يقول بعضهم يوافق على أنه يشارك في التفسير، قال وبعد مرور المدة وانتهائها يرسل خطاب اعتذار، فنضطر أننا نبدأ نبحث عن شخص آخر يكتب في التفسير. المهم صدرت الموسوعة بعد 5 سنوات من العمل.
5 سنوات متتالية.
متتالية من العمل والمتابعة وكذا، وطبعت على حساب جامعة الشارقة، وهي تباع الآن وتوزع على الباحثين بشكل أو بآخر، فأنا أعتبرها من أفضل الكتب التي صدرت مؤخرا، يعني بحيث أنك تقرأ فيها أي تفسير سورة. يعني مثلا لو أردت يا شيخ محمد تقرأ تفسير سورة الغاشية مثلا، تذهب إلى سورة الغاشية فتقرأ فيها موضوع سورة الغاشية وأهم محاورها ومقاصدها الأساسية، ثم تقرأ تفسيرا إجماليا موضوعيا لأهم محاورها، فتخرج من تفسير هذه السورة وقد يعني استوعبت المعاني الأساسية لهذه السورة، المقاصد، حتى المعاني يعني الغريب السورة والأشياء التي تحتاجها. وهذا هي طبعا مساهمة إضافية في خدمة تفسير القرآن الكريم بهذه الطريقة. وهم الآن يريدون أن يبدأوا في مشروع آخر، وهو تفسير القرآن الكريم على حسب الموضوعات، يعني مثلا يأخذون الصبر في القرآن الكريم، الصدق في القرآن الكريم، الأمانة في القرآن الكريم ونحو ذلك. نعم. فهذا من آخر الإصدارات التي صدرت في التفسير
في الكتب الجديدة.
في كتب التفسير الجديدة
أيضا. هل من إضافات حول هذه فقرة الوراق؟ يعني بقي معنا فيها دقائق، نريد قبل أن ننتقل إلى في الميزان نتحدث عن بعض الكتب إن كان دكتور
عندي جديد. كتاب مدام أنه يعني مسألة، وهو غير كتب التفسير طبعا.
نعم.
لكنه كتاب جديد أهدانيه المؤلف الدكتور عبد الحكيم الأنيس، كتاب قيم بعنوان العناية بطلاب العلم عند علماء المسلمين. العناية بطلاب العلم عند علماء المسلمين. وأنا اخترت الكتاب لأنه مناسب لموضوع للبرنامج مداد.
نعم مداد.
وهو الحث على القراءة والعناية بها. كتاب العناية بطلاب العلم عند علماء المسلمين للدكتور صديقنا الدكتور عبد الحكيم الأنيس، وهو باحث في إدارة البحوث في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في دبي. الكتاب يعتبر الحقيقة ثمين ونادر من نوعه. أنا أول كتاب أقرأه في هذا الموضوع. ماذا يقصد الدكتور عبد الحكيم من كتابه؟ أراد أن يستنبط من أو يستخرج من سير العلماء في التاريخ الإسلامي كيف كان العلماء المسلمون يعتنون بطلاب العلم، كيف يعتنون بطلابهم. وأعجبتني فعلا لفتات فيه كريمة، يعني أول مرة أراها تبرز، بحيث أن الأستاذ كان يعتني بتلميذه فيؤلفون لتلاميذهم الكتب التي تحثهم على طلب العلم، ويؤلفون لتلاميذهم الكتب التي تبين لهم منهجية طلب العلم. كما نحن نتحدث اليوم مثلا عن منهجية القراءة في كتب التفسير مثلا، تجد هناك من كتب فيها قديما وحديثا.
صحيح.
أيضا من عناية طلاب العلم أو عناية العلماء بطلاب العلم، بعضهم كان يزوج تلميذه النجيب ببنته، بعضهم كان يؤلف الكتاب لتلميذه ويهديه له، بعضهم كان ينقل من كتب تلميذه في كتبه تشجيعا له. المهم ذكر الدكتور عبد الحكيم في هذا الكتاب 28 مظهر من مظاهر عناية العلماء بطلاب العلم. نعم، أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب. طبعا الكتاب صدر عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي، وهو يعني جديد، طبع عام 1430 في الهجرة، فهذا من الكتب الجديدة.
وهل هذا الدكتور الكتاب اللي ركز فيه الدكتور عبد الحكيم على قضية عناية العالم بطلابه فيما يتعلق بالتفسير وشؤونه، أم أنه عام؟
عام طبعا، عام في كل فنون العلم.
جميل.
كل فنون العلم.
احنا انتهت فقرتنا دكتور فيما يخص الوراق، ولعلنا ننتقل إلى الفقرة الأخرى. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة الأخرى، ابقوا معنا.
لنا في دروب العلوم اللقاء
في الميدان، نقد علمي ورأي محايد،
نرى فيه طيف الكتاب.
مرحبا بكم مشاهدينا، مرحبا بك دكتور مرة أخرى.
أهلا.
فقرتنا الأخرى في الميزان، كتاب نتحدث عنه ونضعه في الميزان عبر نقد علمي هادف. كتابنا اليوم بين يديك دكتور عن الزمخشري، ونريد أن نسمع
تفضل. نعم طبعا، سوف نتحدث عن كتاب الكشاف للزمخشري. وكتاب الكشاف عنوانه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل. هذا مشهور بالكشاف للزمخشري، والزمخشري اسمه محمود بن عمر الزمخشري، منسوب إلى منطقة صغيرة اسمها زمخشر، تنتمي إلى منطقة خوارزم في بلاد فارس، طبعا في إيران الآن.
في إيران.
أي نعم. الزمخشري ولد سنة 467 هجرية، وتوفي سنة 538 هجرية، فعاش 71 سنة، لم يتزوج ومات أعزبا. وهذا الرجل من كبار علماء الإسلام المعروفين والمشهورين، وكان معتزليا يجاهر باعتزاله، يعني كان على مذهب المعتزلة، ودائما يجاهر في كتبه بأنه يفخر بأنه من المعتزلة. هذا من الأشياء التي يعني أخذها عليه العلماء الذين ترجموا له، خاصة من الذين يعني يعارضونه في مذهبه العقدي. كتابه الكشاف هذا في الحقيقة هو، وأرجو أن لا أكون يعني مخطئا في قولي هذا، هو أكثر كتب التفسير التي أثارت العلماء بعده. يعني هذا الكتاب أثار حركة علمية ضخمة بعده،
ضدة المفسرين.
نعم نعم، يعني يصح أن نقول فيه أنه ملأ الدنيا وشغل الناس. نعم. كما كانوا يقولون في المتنبي أنه مالئ الدنيا وشاغل الناس.
وشاغل الناس. نعم.
أنا أقول كتاب الكشاف للزمخشري هو مالئ الدنيا وشاغل الناس في كتب التفسير. لا أعرف كتابا من كتب التفسير دارت حوله الكتب والمؤلفات والردود والمؤاخذات والتعقبات والتخريج والخدمة والمدح والثناء والقدح مثل كتاب الكشاف للزمخشري. ولذلك لعلنا نتحدث فيه بشيء من الإيجاز والتركيز.
نعم.
وأرجو أن أكون منصفا في الحكم على هذا الكتاب.
تفضل.
الكتاب كما قلت لك ألفه الزمخشري، وألفه بعد أن كبرت سنه، يعني أتصور أنه ألفه بعد 60، انتهى منه عام 528 وتوفي 538،
10 سنوات
تقريبا. أيوة، وهو توفي عمره 71 سنة تقريبا.
آخر 10 سنوات في حياته ألف كتاب الكشاف.
أي بالضبط، أو قبل وفاته بعشر سنوات انتهى من تفسير الكشاف هذا.
هل له دلالة دكتور؟
أنا طبعا له دلالة، أنه كتاب متين ألفه وهو رجل على عمق علمي وعلى خبرة،
نتاج حياته.
نعم يعني. نعم، وهذا طبعا شيء ظاهر، أنا دائما أكرر هذا، الكتب لابد أن تعتني وأن تتحدث عن كتاب من الكتب أن تبين للناس متى كتبه المؤلف في أي مرحلة من مراحل حياته العلمية. فمثلا السيوطي رحمه الله له كتب كثيرة، وأنتم تحدثتم في سؤالكم في أول الحلقة أن أول الحلقة أن الزمخشري أن السيوطي رحمه الله ألف في كل الفنون، هذا صحيح فعلا. بدأ التأليف عمره 8 سنوات وتوفي وهو يؤلف. فهناك كتب ألفها في بداية حياته فيها أقوال مرجوحة وضعيفة، ثم ألف كتبا بعد ذلك في وسط في شبابه خالف فيها أو استدرك فيها أو صحح فيها ما كان قد قاله في كتبه الأولى، ثم ألف كتبا بعدها عارض فيها ما قاله في السابق وهكذا.
وهذا مستوى النضج يعني يبني مع مستوى العمر.
يعني على سبيل المثال كتاب له رسالة في أصول التفسير السيوطي، ألفها وعمره يمكن 20 سنة، ثم ألف بعدها كتابا سماه التحبير في علوم التفسير، يعني رد فيها بعض الأقوال التي ذهب إليها في أول حياته، ثم ألف كتاب الإتقان في علوم القرآن فأيضا استدرك فيها على ما سبقه. والشاهد أن الزمخشري ألف كتابه الكشاف وهو قد بلغ من العلم مبلغا وأصبحت له مكانة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وأصبح الناس يقصدونه ليستجيزوا منه وليأخذوا عنه مؤلفاته بالأسانيد إلى آخره. إذن هذه المسألة الأولى، الزمخشري ألف كتابه الكشاف على مرحلتين إن صح التعبير. يعني أول ما سافر إلى مكة سنة 507 تقريبا أو 512، سافر إلى مكة وكتب تفسير سورة البقرة للناس وأطال فيها واستخرج فيها فنون البلاغة، فأعجب الناس بها إعجاب كبير في مكة وتوسع فيها. فلما رأوا هذا الإبداع وهذا التميز وهذه الصور البلاغية التي استخرجها الزمخشري طلبوا منها أن يصنف الكتابا في تفسير القرآن الكريم كاملا. فبعد أن رجع المرة كان ذهب إلى مكة في أول الأمر ربما سنة 512 هجرية وبقي في مكة عدة سنوات قليلة، ثم رجع إلى زمخشر
بلد المنشأ يعني.
نعم بلد المنشأ، ثم رجع مرة أخرى إلى مكة فبقي فيها ربما 5 سنوات وجاور بها، ولذلك هم يسمونه جار الله الزمخشري لأنه جاور بمكة. في هذه المرحلة الأخيرة من حياته ألف كتابه الكشاف هذا، ولذلك بعض الذين يترجمون له يسمون ما ألفه في المرة الأولى الكشاف الأول أو الكشاف القديم، قال الزمخشري في كشافه القديم.
رائع.
أيوة ليس كاملا وإنما جزء من سورة البقرة أو البقرة.
هذه المرحلة الأولى ما نسميها المرحلة الأولى.
المرحلة الثانية التي صنف فيها الكشاف هذا جمع يعني كتب التفسير كامل للقرآن الكريم من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وهو هذا الذي نتحدث عنه.
وهل كان الدكتور هذه المرحلة مرحلة وجوده في مكة أم أنا مع عودة الزمخشري؟
لا هو صنفه في مكة. جميل. ومكث في تصنيفه ربما سنتين ولا أدري سنتين وسبعة أشهر أو سنتين وثلاثة أشهر كما يقول مدة خلافة أبي بكر الصديق. أي نعم.
فطبعاً في المرحلة الأولى زي ما
هذه المرحلة الثانية الأخيرة التي صنف فيها الكشاف. بعض كتب التراجم تقول الكشاف الأخير وبعضها الكشاف الجديد وبعضها تنقل عن كتابه القديم ويقول الكشاف القديم، أصبح مفقوداً طبعاً. من الذين رأيتهم ينقلون عن الكشاف القديم الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن. أنا قلت في بداية الحلقة أن هذا الكتاب أكثر كتب التفسير إثارة للجدل، كما كان أيضا الزمخشري نفسه مثيرا للجدل في حياته. وأنا أتصور الله أعلم الزمخشري طبعا عاش كما قلت لك عزبا وكان رجلا نابغا في الحقيقة وعلى علم، لقي عنة ومضايقة من بعض علماء عصره، وربما شعر بشيء من التجاهل من أمراء عصره أيضا مثل نظام الملك وملك شاه الذي كان ملكا على تلك النواحي من بلاد فارس في زمانه، ووزيره نظام الملك الذي كان صاحب المدارس المشهورة في زمانه لأنه ولد الزمخشري في ذلك الوقت. يعني يذكر الزمخشري ويشكو في مقاماته وفي كتبه الأدبية من هذا التجاهل الذي حصل له من هؤلاء.
ولكن هذا التجاهل دكتور يعني من خلال عرض سرد سريع جدا لسيرته، ألا أنا أعتقد أن تركيبة شخصية الزمخشري هي من أودت به لهذا
الحال؟ والله يبدو أنه فعلا هو نفسه أيضا كان فيه نوع من الحدة،
يقر بهذه
الحدة. نعم كان فيه حدة وكان فيه نوع من الاستعلاء، ويعني ولذلك هو حتى يمدح تفسيره بأبيات مشهورة يقول إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي،
يا ساتر
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كشافي.
حصري هذا يعني.
أي نعم
ما فيه
يعني. فهو رجل معتد بنفسه، فأنا أقول ربما انعكست هذه الشخصية على حتى تفسيره، لأن تفسيرا انتقد عليه فيه نوع من الانحرافات في سبه لبعض الفضلاء وتعديه على النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبوة، وأيضا سلاطة لسانه على أهل السنة اللي يسميهم الحشوية ويتهمهم بالفاظ
لا غرابة بالتهميش الذي واجههم
نعم
خلال حياته.
نعم. لكن حتى الذين يعني انتقدوه أثنوا على الجوانب البلاغية التي سوف نتحدث عنها. دعنا نذكر سبب تأثير هذا الكتاب في من بعده. من أبرز الأسباب التي جعلت تفسير الزمخشري مؤثرا في من بعده أنه جاء إلى القرآن الكريم فطبق خلاصة الدراسات البلاغية التي سبقته في التفسير. جاء قبله عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الذي هو في الحقيقة واضع أسس علم البلاغة العربية في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز ورسالته في الإعجاز. الجرجاني جاء بنظرية النظم وأقامها وبينها، لكنه لم يستطع أن يطبقها على نصوص كبيرة جدا، وإنما ذكر أمثلة في كتابه. جاء الزمخشري بعده، طبعا الجرجاني توفي 471،
نعم.
هذا الزمخشري ولد 467، يعني أدرك من حياته أربع سنوات
تقريبا،
ما مداه يعني لم يأخذ عنه شيء، لكنه ذكره في كتابه. الزمخشري جاء بهذه النظرية وهذا العلم وطبقه في تفسير القرآن الكريم كاملا.
جميل.
أنا أقول
كيف طريقة التأثر دكتور، بس مع قبل ما ننتقل يعني طريقة التأثر وشو أسبابها، تعود لماذا؟
تعود لأن طبعا لأنه أخذ عن كتبه التي وجدها تشبع بهذه النظرية البلاغية التي ذكرها الجرجاني وأطال في تقعيدها، فجاء إلى القرآن الكريم وطبقها. أنا أقول في الدراسات البلاغية ربما يا شيخ محمد لو طلبت منك أنك تطبق مسائل حسابية أنت لن تأتي بجديد، مجرد أنك تطبق.
صحيح.
أيضا في العروض مثلا لو أتيت لك بأبيات شعرية وأردت أن تطبق عليها قواعد العروض فأنت لن تزيد شيئا على ما ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي، ستطبق
قواعد نبني عليها،
قواعد نبني عليها، وهي قواعد أشبه ما تكون بقواعد جامدة.
صحيح.
لكن في البلاغة يا شيخ محمد الأمر ليس كذلك. يعني الزمخشري الآن عندما جاء فطبق نظرية عبد القاهر الجرجاني المشهورة بنظرية النظم، طبقها في تفسيره، أضاف إليها إضافات كبيرة جدا. لماذا؟ لأن البلاغة مبنية على الذوق وعلى الخبرة، فعندما جاء فطبق هذه القواعد أضاف عليها من ذوقه ومن خبرته ومن علمه أشياء كثيرة. ولذلك ليس الزمخشري مجرد مطبق لنظرية عبد القاهر فقط، وإنما أضاف إليها إضافات لم يذكرها عبد القاهر ولم تخطر على باله. ولذلك يعني أضاف إضافة في علم البلاغة أثرت واستفاد منها كل من جاء بعده. أنا أقول للأسف الشديد أن الذين درسوا البلاغة بعده لم يستفيدوا من علم الزمخشري الذي أودعه في كتابه الكشاف في جانب البلاغة. يعني جاء تفسير، جاء بعده ابن الأثير في كتاب له سماه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، استفاد من كشاف استفادة ضخمة، بل كما يقول أحد الباحثين يقول أفضل ما في كتاب المثل السائر هي الأشياء التي استفادها من الكشاف للزمخشري.
طبعا هنا نستقطع دكتور قضية البلاغة واحترافية الزمخشري في هذا
بالضبط،
يعني لحسنها وجمالها بعيدا عن ما ذكرنا في أول
طبعا الأفضل. وهذه أبرز ميزة في تفسير الزمخشري هو الجانب البلاغي وتطبيقاته. الجانب الثاني أنه من مميزات التي يعني جعلت لتفسير الزمخشري هذه الحظوة عند الناس بعده أنه هو التفسير الوحيد الذي حفظ من تفاسير المعتزلة. كل تفاسير المعتزلة الأخرى فقدت وبعضها ما وصل إلينا ناقصا مؤخرا، فهذه أيضا ميزة لتفسير الزمخشري اعتنى به المعتزلة، واعتنى به أيضا من أسباب أيضا انتشاره الشيعة والمعتزلة بينهم ترابط كبير، ولذلك خاصة الزيدية نشروا كتاب الزمخشري واعتنوا به عناية كبيرة، فهذا كان من أسرار انتشار هذا الكتاب. لكن أبرز ميزة في تفسير الزمخشري جعلته يحظى بهذا أن التفاسير التي سبقته الشيخ محمد ما كانت تعتني بالبلاغة بهذه الطريقة التي يعتني بها، تغفلها أو تغفلها تماما أو تتناولها بشيء مختصر جدا. لما جاء الزمخشري ووضع من أولها إلى كتاب إلى آخره وهو يستخرج دقائق البلاغة ويعني يدرسها بطريقة علمية منظمة، استطاع فعلا أنه يجعل له مكانة. كل الذين جاءوا بعده استفادوا منها، حتى الذين يعارضون.
يعني استوقفني هنا سؤال يا دكتور، أيوة. هل فعلا هدف الزمخشري إلى إبراز هذا الجانب حتى يكون جزء من يعني إضافة شيء جديد للتفسير في عصر الذي عاش فيه؟ يعني
طبعا لا شك الزمخشري في مؤلفاته ينحو دائما منح الإبداع والتجديد، ولذلك حتى كتبه الأخرى مثل المستقصى في الأمثال، مثل كتابه في شرح في النحو المفصل في النحو وشرحه ابن يعيش شرحا رائعا جدا، وله كتاب في الأمثال، وله كتاب في شرح لامية العرب من أجود الشروح، شرح لامية العرب له. الرجل يعني مبدع في الحقيقة ولا نظلمه،
نعم.
وإن كنا نختلف معه في الحقيقة
في
نعم. من كيف تأثر الذين جاءوا بعده به؟ منها الاقتباس منه الذين جاءوا بعده. وأنت إذا أردت يا شيخ محمد أن تعرف قيمة كتاب من الكتب فاعرف كيف أثره في من بعده. أنا الحقيقة حاولت وكنت ذكرت للشيخ محمد إبراهيم عفوا ذكرت له أني أريد أن أبين أثر الزمخشري في من جاء بعده، فكنت رسمت خريطة ذهنية
لأن نعرضها للصور،
ما أظنها ما لن تظهر بشكل جيد، لكن
يمكن نقدر نأخذها إذا
ممكن.
مخرجنا يأخذنا
أي نعم. يعني أنا كنت أردت أني أذكر الحواشي التي كتبت عليه
هي على شكل
نعم، وتخريج الأحاديث شروحه التي كتبت حوله، التعقبات التي كانت عليه، كتب معاصرة كتبت عنه، يعني بشكل على شكل شجرة، لعلي إن شاء الله أضعها في منتدى البرنامج للإخوة المشاهدين.
مشكورين جدا.
أي بإذن الله.
وهذا ثقل ما يميز في قضية كتب أو كتاب الزمخشري هذا.
بالضبط. يعني من الأشياء التي استفيد منه فيها الاقتباسات منه. انتشرت مسائله وإبداعاته في كتب البلاغة بعده، وفي كتب التفسير، وفي كتب علوم القرآن. فمنهم من يأخذ ويذكر الزمخشري، ومنهم من يأخذ ولا يذكر.
ويغفل.
نعم. وبعضهم يأخذ منه ويذمه. ويشتمه ثم يأخذ
ويأخذ ما
نعم، وهذا الحقيقة من دلالة على أنه لم يعني كان فرض نفسه،
لم يكن عاديا
نعم أبدا، فرض نفسه بين كتب التفسير، سواء كتب التفسير عند المعتزلة أو عند أهل السنة والجماعة أو عند غيرهم، لأنه أجاد في جانب البلاغة إجادة لم يجدها من سبقه أبدا. تجد أثره في كتاب البرهان للزمخشري، البرهان في علوم القرآن للزركشي، في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، في كتاب آخر للسيوطي عنوانه معترك الأقران في إعجاز القرآن نقل منه كثيرا. ايضا من الاثر الذي تركه انه اعتنى العلماء باختصاره.
رائع.
نعم، فاختصره عدد كبير منهم، منهم الفضل بن الحسن الطبرسي له كتاب اسمه جمع الجوامع في التفسير، اختصر هذا الكتاب. ايضا الشيخ محمد بن علي الانصاري المتوفى 662 اختصره واراد ان يخلصه من الاعتزاليات التي فيه، لان الزمخشري للاسف يعني كان يحرص على ادخال الاعتزال في كل ايه، وماذا يصنع؟ يأتي إلى الآيات التي ظاهرها يؤيد مذهب الاعتزال فيطير بها فرحا
ويظهرها.
نعم. وإلى الآيات التي تخالف مذهبه فيؤولها، ويعتبر الآيات التي تدل على ما يذهبون إليه المعتزلة من المحكم، التي ظاهرها يدل على ما يريده هو كما يرى طبعا أنها من المحكم، وما يخالف مذهبه من المتشابه.
إذن من أقوى المفسرين المشاكسين على وقته.
لا شك هو رجل مشاكس من الطراز.
نحن دكتور في الميزان، وعلى في طرحك الجميل هذا وزننا ما بين الإيجابيات والسلبيات وما بين الحسن وغير الحسن فيما طرح للزمخشري. نريد أن ننتقل للفقرة الأخرى إن لم يكن لديك إضافات أخرى دكتور.
لدي إضافة أريد أن أقولها لعلي ضاع في الملتقى إن شاء الله. هي أنه يعني هناك من اختصره وهي كثيرة جدا، من أبرز اختصاراته تفسير البيضاوي المشهور، ولذلك هم تجد الآن في كتب المخطوطات أو في دور المخطوطات من أكثر المخطوطات تفسير الزمخشري. وأكثر منه أنوار التنزيل للبيضاوي. أنوار التنزيل للبيضاوي وهو تفسير البيضاوي المشهور كتب عليه مئات الحواشي، هو ما هو إلا اختصار لتفسير الزمخشري، لكنه أخلصه من الاعتزاليات وأدخل فيه الفلسفات. هناك كتب كثيرة أردت أن أذكرها لكن ما دام الوقت ضاق
سأذكرها
في الملتقى إن شاء الله.
شكرا لك العافية. مشاهدينا الكرام، انتهت فقرة الميزان، انتقلوا إياكم إلى عشاق الكتب والتقرير الذي أعديناه لكم، فانتظروا وتفضلوا بالبقاء معنا.
لنا في دروب العلوم
عشاق الكتب
يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا ثقافاتي.
هذه هي المكتبة رقم واحد، وهي خاصة بكتب الفقه والحديث، جعلتها خاصة بالفقه والحديث. بدأت بالمذهب الحنفي، هذا هو المذهب الحنفي، فهذه كتب الحنفية يعني أخذنا على سبيل المثال. هذا مثلا كتاب البناية في شرح الهداية لأبي محمود أبي محمد محمود بن أحمد العيني، وهذا شرح لكتاب الهداية المعروف عند الحنفية. أيضا المذهب المالكي، وأن المذهب المالكي مثلا على سبيل المثال كتاب الذخيرة للقرافي، هذا كمثال. أيضا هنا المذهب الشافعي، المذهب الشافعي، فمثلا هذا كتاب الحاوي الكبير للماوردي. والقسم الأكبر لأصحابنا الحنابلة، يعني المكتبة تشمل كثيرا من كتب الحنابلة، وربما يكون أيضا من الأسباب أنها خدمت بالنشر والطبع أكثر من غيرها من المذاهب الفقهية، وهذا القسم، هذا القسم الأعلى كتب أو الرسائل التي أشرفت عليها، وبعضها أصبحت الآن كتب مطبوعة، أشرفت عليها أو ناقشتها. فلو أخذنا منها على سبيل المثال مثلا هذا، هذه الرسالة، هذه النوازل مثلا في الأشربة، هذا هذه الرسالة أشرفت عليها وهي رسالة ماجستير. حقيقة أنا من المحبين للقراءة من الصغر، والقراءة من المتع بالنسبة لي الحقيقة، لكن ربما أنني في الوقت الحاضر لا أجد الوقت الكافي للقراءة، لكن يعني كنت إذا قرأت شيئا ألخصه، يعني فما كنت أقرأ فقط قراءة عابرة ولا ألخص ما قرأت، فكنت ألخصه في نوتات صغيرة يعني مثل في مثل هذا الحجم، هذا الحجم يعني كتبت فيه نوتات كثيرة ومتنوعة. وسائل التقنية في الحقيقة تختصر الكثير من الجهد ومن الوقت. فعلى سبيل المثال المكتبة الشاملة، يعني هذا قرص الآن المكتبة الشاملة يحتوي أكثر من 11,000 كتاب، 11,000 كتاب في قرص واحد، يعني هذه نعمة من الله عز وجل. هذه ليست مكتبة، مكتبات بأكملها، فيمكن لطالب العلم أن يستفيد منها، وإن كان يعني لا يعتمد عليها اعتمادا كاملا لكن يستفيد منها. بإمكانه مثلا أن عندما يريد بحث مسألة يجد مثلا أنه موجودة في كتاب كذا 10 كتب، فربما تكون هذه الكتب كلها موجودة، ربما يكون أكثرها موجودا، يستطيع من خلالها أن ينظر لهذه الكتب وأن يختصر، تختصر له كثير من الجهد ومن الوقت. هناك بعض الكتب الحقيقة التي ربما أشتريها وبناء على العنوان وعلى الفهرس والمقدمة، ثم بعد ذلك أكتشف بأن الكتاب تكرار وليس فيه شيء جديد ولا قدم لي أي إضافة أو أي فائدة. فأنا في الحقيقة أتمنى أن هذا الكتاب أني لم أقرأه، وأتمنى أنني لم أشتره، كتاب الذي يعني قرأته وعجبت به واستفدت منه وأتمنى أن أؤلف على غراره، هو كتاب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الشرح الممتع، وإن كان مفرغا من دروسه إلا أنه يعتبر بحق موسوعة فقهية عظيمة وبأسلوب مبسط وسهل. فالحقيقة أنا أتمنى أن يكون لي مشروع في أيضا تأليف على غراره في الفقه.
مداد النار فيه طيف الكتاب،
عشاق الكتب
يجدد للقارئ الموثق.
مرحبا بكم مشاهدينا، كنا في فقرة عشاق الكتب ونشكر فيها ضيفنا في هذا التقرير الذي أعده الزملاء لنا الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. إذن هذه فقرة عشاق الكتب قد ختمناها بهذا التقرير الجميل الذي أعده لنا الزملاء، والشكر كل الشكر لهم أيضا مع شكر ضيفنا الدكتور سعد. أستأذنك دكتور عبد الرحمن وأستاذ المشاهدين في انتقال الفقرة الأخرى نادي القراء، ابقوا معنا.
لنا في دروب العلوم
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
بكم مشاهدينا في فقرة نادي القراء من برنامجكم الأسبوعي مداد. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم.
مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا بكل ما لديكم استفسارات ومشاركات وكذلك تعليقات على أرقام الهاتف تظهر لكم على الشاشة تباعا من داخل السعودية 92 00 05 99، سوف تعرض لكم الآن هي على الشاشة وتعرض لكم تباعا. سيكون معنا الضيف مشكورا الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري ليجيب عن كل استفساراتكم وتعليقاتكم. دكتور عبد الرحمن مرة أخرى مرحبا بك، ولعلك يعني تبدأ ببعض ما قد أحضرت لنا لنادي القراء، تفضل.
طيب، ريثما يا شيخ محمد يأتي سؤال أو شيء من الإخوان. أنا الحقيقة ما تكلمت عن الكشاف للزمخشري بما كنت أريد لأن الوقت ضاق علينا كالعادة في البرامج هذه. لكن طبعا الناس يعرفون الزمخشري بأنه تفسير مذموم لأنه معتزلي. أنا أريد اليوم أن أقول صحيح هو فعلا نصر الاعتزال في كتابه، أساء الأدب في بعض المواضع مع الأنبياء ومع بعض المذاهب مثل المذهب الأهل السنة والجماعة، لكن كل هذه فعلا أشياء منبوذة ومذمومة، لكن هناك جوانب رائعة جدا ومضيئة في تفسيره لا بد من الاستفادة منها. الذين نقدوه والذين لخصوا كتبه واختصروه في الحقيقة قد أخذوا هذه الزبدة من كتابه. فمثلا كتاب التحير والتنوير لابن عاشور من المتأخرين، كتاب أبي السعود العمادي الإرشاد العقل السليم، البيضاوي، كلها قد حاولت أن تتخلص من الاعتزاليات التي فيه تبرزها للناس بشكل خالي من الاعتزاليات.
نعم. هذه أول إضاءة طبعا يا دكتور.
نعم.
طيب تسمح لي نقف عند الإضاءة
تفضل
نرجع.
تفضل.
معي عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عبد الرحمن.
اولا اريد اشكر هذا البرنامج الفريد الناس، والله انا منتظر من يوم الاحد الماضي منتظر هذا البرنامج.
شكر لك، الله يعطيك العافيه.
ومن اليوم منتظر البرنامج القادم. عندي سؤال لشيخي الشيخ عبد الرحمن.
تفضل.
شيخ، احيانا نقرا في كتب متعلقه بكتب التفسير مثل تفسير ابن كثير، نجد هناك كتاب اسمه مختصر تفسير ابن كثير، واحيانا تحذيب تفسير ابن كثير، وكما موجود في تفسير البغوي. اخيرا رايت في مكتبات مختصر تفسير البغوي وتحذيب تفسير البغوي. اريد اعرف ما هو الفرق بين الاختصار والتحذيب، وهل طالب العلم مبتدئ او عامة الناس يقرا اولا الكتاب الكامل او يبدا باختصار وبتهذيب، والفرق بينهما؟ فجزاكم الله خيرا.
وياك. شكرا يا ابو عبد الرحمن، الله يعطيك العافيه. ايضا معي محمد من السعوديه. السلام عليكم.
تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا اخي. حي الله.
مساك الله بالرضا والعافيه. تفضل الدكتور معنا ويسمعك، سؤالك.
الله يحفظك. وجه سؤالك للدكتور بالنسبه لكتب التفسير. دكتور عبد الرحمن، هل يشترط لقراءتها ان تكون على شيخ؟ نحن نسمع دائما بالمقوله التي تقول، خاصه بالنسبه لطلاب العلم الدين، ان من كان يعني شيخه كتابه كان خطا اكثر من صوابه، فهل يصدق هذا على كتب التفسير؟ خاصه بعض كتب التفسير اذا قرانا فيها معناها واضح وسلس ولا يعني يظهر لي انها تحتاج تقرا على شيخ، فهل يخشى ان طالب العلم المبتدئ ان يزل اذا قرا كتب التفسير لوحده؟ وهل هناك كتب تفسير تنصح بها الطالب المبتدئ؟ ثم هل توصي او هل تنصح بقراءة الكتب المختصرة خاصة الحديثة منها كالتفسير الميسر وغيره؟ شكرا لكم.
شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. ايضا معي فايز من السعودية. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا وسهلا فايز، تفضل.
احسنت باختيار الضيف كما احسنت من قبل، بارك الله فيك. الله. السلام عليكم دكتور عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله.
حي الله هذا الوجه، كيف حالك؟
الله يطول عمرك ويحفظك.
تعب الا ان تحفنا في دليل كما تحفنا في بينات.
الله يرضى عليكم يا اخي.
كيف حالك طال عمرك؟
الله يحفظك.
عندي طال عمرك كذا سؤال. مثل كتاب الاغاني لابي فرج الصحاني، المستطرف او المستظرف في كل فن المستظرف الظاهر. أيوه. والعقد الفريد والف ليله وليله. ما هي درجه اهميه هذه الكتب في تراثنا العربي؟ وهل الكتاب يغني الى اي حد عن الجليس؟ واشكر لكم.
شكر لك يا فايز، الله يعطيك العافيه. ايضا متصل اخر، عبد اللطيف من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل عبد اللطيف.
اول شيء نحب نشكركم على هذا البرنامج.
شكر لك يا حبيبي.
وانا سئلت حتى يعني افضل برنامج لدي في الفضائيات، فاخبرت ان برنامجكم برنامج مداد.
شكرا لك.
بغيت اسال الدكتور الله يجزاه خير عن كتاب الظلال، كثر جدل حوله.
نعم.
ظلال القران.
اي كتاب ظلال القران.
فودنا يفيدنا لان كثر جدل حوله وكثر.
طيب.
الله يجزاك.
سؤال اخر. شكرا يا عبد اللطيف، الله يعطيك العافيه. الشكر لجميع الاخوه المتصلين. نعم، نبدا بسؤال ابو عبد الرحمن الذي دكتور.
نعم.
تفضل بالاجابه عنه. قضيه كتب التفسير وتفسير ابن كثير وما ذكر ابو عبد الرحمن.
نعم، الاخ ابو عبد الرحمن اولا اشكره على اتصاله وعلى حسن يعني متابعته، والاخ ابو عبد الرحمن من خير طلابنا في قسم الثقافه الاسلاميه عرفته. هو يسال عن الفرق بين الاختصار والتهذيب. نعم. في كتب التفسير هناك تجد في كتب التفسير اختصار تفسير ابن كثير مثلا، وبعضها تجد عنوانه تهذيب تفسير ابن كثير. الفرق بين الاختصار والتهذيب، الاختصار هو ان ياتي المؤلف الى كتاب طويل، هذا من فنون التاليف التي ذكرها العلماء، ان ياتي المؤلف الى كتاب طويل فيختصره. يختصر بمعنى يجعل يعني يحافظ على المعاني ولكنه يحذف الحشو والاستطرادات، بحيث أنه لا يخل بشيء من المعاني الأساسية التي أرادها صاحب المؤلف الأساسي. وهذه موجودة كل معظم كتب التفسير الطويلة اختصرت،
وهذا ما يكون في الاختصار.
هذا الاختصار. نعم. تفسير ابن جرير له مختصرات قديمة وحديثة، تفسير ابن كثير اختصاراته كثيرة جدا، خاصة في الآونة الأخيرة اختصر كثيرا. الزمخشري اختصر، القرطبي اختصر، وغيرها من كتب التفسير المطولة. فالاختصار في التفسير هو العمد إلى كتاب من كتب التفسير، فالاقتصار على الأساسيات فيه وحذف الاستطرادات، فالاقتصار يكون دائما تقليل من عدد الكلمات ولكن تركيز في المعاني.
جميل.
هذا الاختصار
يعني لا يؤثر في المحتوى ولا في الفكرة يريد إيصالها المؤلف.
هذا المفترض، فإذا أخل المختصر بشيء أساسي مما ذكره المؤلف الأساسي فهو مخطئ في اختصاره، وهو يعني قد أفسد بهذا، كما صنع مثلا التجيبي في اختصار التفسير الطبري، مختصر التجيبي لتفسير الطبري، هذا عبث بتفسير الطبري
فلم يختصره،
ما له ما في من تفسيره أبدا، يعني جاء بمعاني المفردات في تفسير الطبري وسماه اختصارا، هذه يعني مصيبة.
نعم هذا فيما يخص اختصار،
هذا الاختصار.
الجزء الآخر التهذيب،
أما التهذيب فهو قد يأتي المهذب فيختصر ويلخص، ولكن ليس هذا هو فقط التهذيب، التهذيب قد يكون فيه إضافات وفيه استدراكات على المؤلف، وفيه أحيانا يكون التهذيب أكبر من المؤلف الأساسي، المؤلف الأساسي. جميل. مثل على سبيل المثال تهذيب الكمال للمزي هو أكبر من كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، مع أنه تهذيب له.
نعم.
فالتهذيب قد يكون مثل على سبيل المثال من التفاسير المعاصرة التي فيها تهذيب يكاد يفوق يوازي التفسير الأساسي أو يفوقه. نعم. كتاب فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير،
هذا أو هذا أول ممكن مثال نأخذه دكتور.
نعم.
تسمح لي أخذ اقتصاد دول نعود اقتصاد دول ما نبغى نقرر عليه. معي أبو الوليد من بريطانيا، تفضل أبو الوليد.
يا هلا أبوي، مساكم الله بالخير جميعا،
مسيت برضا والعافية، تفضل أبو الوليد.
الله يرضى على الخشب أبوي، بس بغيت أنا عندي اقتراح بسيط، يعني مثل ما في جمعية خيرية لتحفيظ القرآن، أتمنى أن يكون فيه جمعية خيرية للكتاب، بمعنى أن الجمعية هذه تسهم في المدارس، لأن الكتاب ما أبو شك هو غذاء الروح، قراءة غذاء الروح، القراءة السليمة هي غذاء الروح، فيا ليت القناة المبروكة هذه تتبنى زي الفكرة هذه.
نعم.
وأنا متأكد ما في أحد ما بيساهم في هالجمعية.
بس أنت أبو الوليد معلش اسمح لي أن يعني أخذ سبب هذه الفكرة التي نبعت منك، أنت بالتأكيد تتكلم عن احتياج ميداني يعني.
ما أبو شك وأنا أخوك، ما أبو شك أكيد ما أبو شك، لأن الكتاب هو غذاء الروح، والروح إذا ما تغذيها بالقراءة وش بتغذيها فيه؟
صحيح.
ما
صحيح.
بتغذيها بشيء، بتصير طاغية الروح بتولاها الشيطان، فخلنا نغذي الروح عشان ما يتولاها الشيطان.
جميل، إضافة أخرى أبو الوليد؟
أرضاك الله يرضى عليك، وأتمنى يعني الضيف أنه يتبنى الفكرة هذه والقناة تتبنى الفكرة
بإذن،
أو أقل شيء أبدأ هالفكرة هذه، لأنها أقسم بالله جميلة جدا وحنا بحاجة
بإذن الله تعالى.
تهتم الخيرية هذه توزع كتب للمدارس مجانا، وتهتم في من يهتم في هالكتاب.
ما في شك، اقتراحك وصل بالوليد إن شاء الله تعالى، وسنضعه في أيدي أمين إن شاء الله. شكرا بالوليد، الله يعطيك العافية. أعود لك دكتور عبد الرحمن. نعم. فيما تعلقنا في
نواصل
التهذيب والأمثلة على التهذيب.
نعم. التهذيب بعنوان تفسير ابن كثير هو من أكثر التفاسير التي يعني تعرضت للاختصار مؤخرا، هو كتاب قيم فعلا، فمن ضمن الدراسات التي دارت حوله أو الجهود كتاب عنوانه فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير للشيخ أحمد محمد كنعان. التهذيب في 6 مجلدات،
التهذيب
والتفسير أظن في 8 مجلدات تقريبا، وأحيانا في أقل من ذلك، فبعضهم يقول كيف هذا تهذيب وهو يعني في نفس المستوى
مجلدين فقط.
أي في الحقيقة المهذب يأتي إلى كلام المؤلف، قد يجد أحيانا المؤلف يكرر بعض الأشياء يحذف هذا التكرار، قد يأتي يرتب كلام المؤلف ترتيب أفضل من ترتيب المؤلف، هذا يدخل في التهذيب، أما الاختصار فلا يدخل في هذا، الاختصار هو مجرد يعني تقليل حجم وتركيز الكلام، أما التهذيب فهو يدخل فيه استدراك ويدخل فيه إضافة ويدخل فيه تنظيم إلى آخره.
هذا من المؤلف طبعا يا دكتور.
أي نعم. من المختصر أو المهذب.
من المختصر المهذب.
أي نعم. أي.
طبعا هذا الدكتور من الأمثلة التي أو معاصرة لنا، هل من يعني فيها كتب في ذهنك دكتور قد أخلت سواء بالاختصار أو بالتهذيب؟
طبعا خذها عند قاعدة، دائما الكتب الأساسية الكبار إذا تعرضت للاختصار فإنه يخل بها بشكل كبير، يعني تفسير الطبري أنا ضد اختصاره بكل المقاييس،
تترك يعني ترى
تترك لأن هذا هو تفسير الطبري، أي جهد يدور حوله فليسمى باسم المختصر أو الاسم الذي قام به، لكن لا ينسب للطبري. من الجهود الجيدة في هذا التي يمكن أن نذكرها، الطبري رحمه الله طبعا تفسيره واسع جدا، ينقل كثيرا من الأحاديث والآثار في التفسير، جاء الدكتور بشار عواد ومعه الأستاذ عصام الحرستاني في كتاب سموه تفسير الطبري من جامع البيان، الطبري سمى تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن، فجاءوا فقاموا في كتاب سموه تفسير الطبري من جامع البيان، أخذوا كلام الطبري على الآيات فقط وتركوا الأحاديث والآثار التي يذكرها، الطبري دائما يلخص الكلام يعني يذكر الأحاديث والآثار ثم يقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب هو قول من قال كذا كذا والسبب كذا وكذا وكذا، كلام الطبري في الحقيقة بمفرده جميل جدا يستحق أن يفرد فعلا، هو موجود في هذا الكتاب الذي جمعه، لكنها لا تغني عن الأصل،
عن الأصل نعم.
يعني كما يقولون كل الشموع لا تغني عن الشمس.
نعم.
أليس الله. كذلك
صحيح.
فكذلك المختصرات هي تنفع طالب العلم المبتدئ، تقرب له تركز له، لكنها لا تغني عن الأصل وأنا دائما أقول تعود الأصل. تفسير ابن كثير كل المختصرات مع تقديري لجهود أصحابها لا تغني عن الكتاب
حتى على مستوى المهارات يا دكتور، مستوى مهارات البحث عندما يعود الباحث أو طالب العلم، مهارات البحث في المختصر قطعا لن تكون مثل الأصل
بالضبط، لكن تبقى أنها تلبي حاجة طلاب العلم
المعلومة يعني.
أو المستعجل
صحيح أو المستعجل وهم أكثر مستعجلين. أنا دكتور أريد أن أسأل حقيقة قبل ما أنتقل لسؤال محمد، وسؤاله يعني جدير بالاهتمام. قضية الدكتور الكتب المعاصرة ككتاب ذكره الدكتور سعد في التقرير اللي شاهدناه قبل قليل فيما يتعلق بشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هل من قام بعد الشيخ محمد على تهذيب أو اختصار هذه التفسير للشيخ محمد؟
الشيخ محمد بن عثيمين
نعم.
طبعا له هو تفسير الشيخ بن عثيمين نعم. يعني فسر القرآن الكريم في دروس له، له تعليقات على تفسير الجلالين، طبعت كل هذه الكتب وهذه الجهود ويعني موجودة في السوق، يعني له تفسير سورة البقرة، تفسير سورة النساء والعمران، له تفسير سورة ياسين، له تفسير جزء عما أظن نعم. فيعني جهود متفرقة للشيخ رحمه الله وغفر له، لكن ما تصور أن أحد تعرض لها باختصار وكذا، لا ما تحتاج اختصار لأن طب يعني أسلوبها سهل وسلس وواضحة يعني.
نعم أنتقل لسؤال محمد فيما تكلم عن كتب التفسير، هل يشترط لقراءتها أن تكون على شيخ؟ وذكر أيضا الجزء الآخر كتب تفسير تنصح بها.
نعم هناك من الكتب ما لا بد له من شيخ لصعوبة عبارته وتركيزها، منها تفسير على سبيل المثال الجلالين، الجلالين لا يصلح أن تقرأ بمفردك صحيح. وكذلك أنوار التنزيل البيضاوي مختصر ومركز العبارة، ولذلك كثرة الحواشي والشروع عليها. لكن مثل تفسير الميسر مثلا الذي صدر عن مجمع الملك فهد، مثل تفسير الواضح مثلا للشيخ محمد الصابوني، مثل تفسير المهذب أو الذي أو الذي صدر عن مجمع البحوث والدراسات الإسلامية في القاهرة نسيت عنوانه، المهذب أظن أو الوسيط أو كذا، كلها عباراتها سهلة وسلسة ما تحتاج أنك تقرأها على شيخ فعلا. ولذلك الأخ محمد يقول هل يشترط أن تقرأ على شيخ كل الكتب؟ طبعا هو يسمع دائما أن من كان شيخه كتابه فكان خطأه أكثر من صوابه. الحقيقة هذه العبارة ليست صحيحة على كل حال، ليست صحيحة على كل حال، وإنما هناك كتب ألفها المؤلف لكي يقرأها الإنسان بنفسه بمفرده ويقرأها على حدة. وشوف لعلمك يعني مهما قرأت على الشيوخ أنت لا تستطيع أن تقرأ على الشيخ كل المكتبة الإسلامية
صحيح.
نعم ولذلك الزمخشري، حتى الزمخشري الذي نتحدث عنه كان قارئا من الطراز الأول وكان نهما في القراءة، وكثير من العلم الذي حصله حصله بالقراءة وليس بالطلب على الشيوخ، وأبدع فيه أي إبداعا كبيرا. فكذلك الآن ممكن أن الواحد يقرأ في كتاب مختصر من كتب التفسير أو من الكتب الميسرة مثل التفسير الميسر وغيره ولا يحتاج إلى شيخ ويعرف معاني هذه الآيات بدون أن يعود إلى شيخ، لكن يمكنه أن يسأل إذا أشكل عليه شيء
يسأل
ويتضح له.
وعامل السن دكتور، أنا كنت مع أحد الطلاب العلم في تفسير ويقرأ في التفسير وهو قارئ يعني نهم، فاستغرب أحد طلاب العلم عليه بعد عمره معين عندما تجاوز 40 سنة أنه ما زال إلى الآن يحضر عند بعض العلماء ليقرأ عليه بعض كتب التفسير. ما رأيك فيما يعلق قضية العمر بأنه الإنسان طالب العلم خصوصا في كتب التفسير عندما يعني تعدى مرحلة معينة من الزمان فهو قادر على أن يبحر بنفسه في التفسير؟
والله طبعا مسألة العمر يا شيخ محمد يعني ما هي يعني مؤثرة كبيرة، يعني طالب العلم يستمر في طلب العلم من الصغر إلى أن يموت الإنسان وهو طالب للعلم، ومن قال أنني قد استغنيت واكتفيت فهو مخطئ. لكن ربما يعني يستغرب فعلا بعضهم يستغرب من أنك وصلت إلى مرحلة متقدمة وما زلت يعني تقرأ على الشيوخ كأنك لن تستطيع أن تستقل بنفسك في فهم هذا الكتاب وغيره، لكن بعضهم له وجهة نظر، قد يكون الشيخ الذي يجالسه شيخ عالم كبير يفتح المغاليق ويستفيد من أفكاره ومن بحوثه ومن مدارسة القرآن الكريم معه، هذا لا شك أنه لا يستغنى عنه مهما بلغ الإنسان من العلم.
نعم الجزء الثاني من سؤال محمد كتب تفسير ينصح بها الدكتور عبد الرحمن.
والله طبعا نحن سنتحدث عن هذا في كيف نقرأ كتب التفسير إن شئت في
نعم.
أظن سوف يأتي معنا فقرة
هو إن شاء الله في فقرة، لكن على أساس الوقت إن كان إشارة سريعة
مثل التفسير الميسر أنصحه به مثل
اسمح لي من ذلك قلت كتاب التفسير الميسر أنا عندي سؤال من يعني فقرتنا الثانية من الوراق وأنا أريد أن أطرح
وش هي
السؤال. التفسير الميسر حدث هناك له نشر قوي جدا واستفادة الناس منه حتى على مستوى العامة من يريد أن يوصل التفسير، ولكنه في مدة معينة ومرحلة من مراحل الزمن اختفى هذا الكتاب تماما عن الأسواق، وأنا شخصيا مما تعرض لخسارة فقدانه عن السوق في تلك الفترة قرابة 5 أو 6 سنوات، يعني كان هناك أبعاد كثيرة. أنا أتذكر أنه كان التفسير مكتوب عليه نخبة من العلماء
صح،
وهذه النخبة من نخبة علماء السعودية، فأنا أعتقد أنه سيذهب هنا وهناك ببعض التفسير الشاطحة، إلا أن سحبه علق على أنه يوجد به بعض المعلومات التفسيرية التي تحتاج إلى يعني ملاحظة. كثر الحديث هنا وهناك، نريد أن نسمع من الدكتور.
طبعا زي ما تفضلت طبعا كان الشيخ عبد الله التركي حفظه الله هو الذي يعني قام على هذا المشروع عندما كان وزير للشؤون الإسلامية، وشكلت لجنة في مجمع الملك فهد في مركز الدراسات القرآنية لتأليف هذا التفسير. كتبها مجموعة من الأساتذة من السعودية ومن خارج السعودية في الحقيقة، وأشرفت لجنة على تنقيحه وتهذيبه وخروجه بهذه الطريقة، وكتب عليه فعلا تأليف نخبة من العلماء وانتشر بين الناس وكتب الله له القبول. لكن كأي جهد بشري يعني هناك ملحوظات يسيرة لا تؤثر على التفسير في الحقيقة. يعني مثلا في بعض المواضع يقولون يا محمد عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، فيأتي المفسر فيقول يا محمد قل لبناتك وأزواجك، فيقولون أن لوحظ علينا لماذا نقول يا محمد، والله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. فتأدبا أعادوها فقالوا يا أيها النبي، أبقوها كما هي. مثل هذه الملحوظات، ملحوظات يسيرة في الحقيقة ليست كبيرة، وهم قد بيّنوها في مقدمة الطبعة الثانية، بيّنوا بعض الملحوظات والتعديلات التي يعني أجروها على هذا التفسير، وطبع الطبعة الثانية السنة الماضية ووزع، ولكنني ما زلت أقول كما تفضلت أن توزيعه ضعيف في الحقيقة. توزيعه ضعيف من المجمع وسعره غالي.
هذه إشكالية أخرى.
نعم، يباع ب35 ريال وهو يعني ليس
صغير جدا.
نعم، وأيضا لا يحصل عليه الشخص إلا بشفاعات وبواسطات، وهذا هذا ضد، أصبح ليس تفسيرا ميسرا وإنما تفسيرا صعبا الحصول عليه يعني. وإلا هو جيد وحقيقة ويبين للمعنى بسهولة للناس ويستفيد منه،
وصغر حجمه أيضا.
وصغر حجمه، وأنا أتمنى أن يكون في المساجد مع المصحف، لأن الناس يحتاجون أن يقرأوا فيه، وهو مصحف مع تفسير لأنه مكتوب التفسير على حاشية الله.
صحيح.
تفسير، فهذا يعني قصته باختصار.
هل من كتب أخرى؟ طبعا في ثمرات الأوراق سوف نتطرق لكثير من الكتب، لكن في كتب معينة دكتور قبل أن أنتقل لسؤال آخر أو أنتقل.
يعني ينبه على جودته.
نعم، أي لمحمد يعني هذا.
مثل الكتاب محمد. أنا أنصحه بكتاب الواضح في تفسير القرآن أو الواضح في التفسير للشيخ محمد علي الصابوني، الواضح في التفسير، هذا كتاب قيم وعبارته سهلة. وسيستفيد منه محمد إن شاء الله فائدة كبيرة.
جميل. أنتقل سؤال فائز، عندما تحدث عن الأغاني وألف ليلة وليلة وتتحدث عن كثير من الأشياء حول هذه الكتب، تعليق
طبعا أنا كأني فهمت من فائز أنه يقول هل تغني هذه الكتب عن الجليس؟
عن الجليس نعم.
أنا أقول والله تغني حقيقة. يعني كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني جمع فيه 100 لحن من الألحان المشهورة عند العرب، وكل لحن هو قصيدة في الحقيقة، تكلم عن القصيدة وعن الشاعر وعن البحر وعن اللحن الذي يعني غنيت عليه هذه القصيدة. فهو كتاب قيم حقيقة، لكن فيه فحش وفيه إساءة، لأن رجل شيعي أساء إساءاته إلى بعض المشهورين مثل هارون الرشيد رحمه الله وغيره. لكن أنا أقول أنت تريد أنك تستمتع بالأدب الذي فيه الحقيقة يعني ما تريد، وهناك مختصر له لابن منظور يمكن أن يغنيك عن بعض ما فيه من السوء. المستطرف في كل فن مستظرف، هذا الأبشيهي نفس الفكرة الأغاني، لكنه ليس في القصائد فقط وإنما في الأدب والقصص، الأدب روايات الأعراب وقصص المروءة وقصص الكرم وقصص الجود والسخاء والشجاعة والنبل، كتاب قيم حقيقة، وفيه بعض المجون الذي يعني يسيء إليه.
لا غنى عن كتب الأخرى.
نعم، لكن هذه كتب الأدب هي بهذه الطريقة، من أرادها خالية من هذا المجون فلا يقرأ فيها. العقد الفريد لابن عبد ربه، هذا من أجود كتب الأدب، من أجود كتب الأدب على الإطلاق، ومن يقرأه ويكرر القراءة فيه فسيكون أديبا من الطراز الأول. نعم، لأنه أودعه أشعار كل المتقدمين، ولا يكاد شاعر من المتقدمين إلا ويودع له أجود ما ذكره، النابغة وزهير وأيضا من شعره هو، يعني أكثر شعر ابن عبد ربه ذكره في كتاب العقد الفريد، وهو كتاب قيم. أما ألف ليلة وليلة الذي ذكره، الحقيقة مع أن هذا الكتاب عندي وقرأته فيه قديما، إلا أنه يعني لا يقارن بهذه الكتب حقيقة، هذا كتاب يعني مستواه دون ذلك بكثير. لكن أما العقد الفريد والأغاني والمستطرف
لا يجمع مع هذه الكتب يعني كتاب
لا يسمع فيه. نعم، وأنا أقول الأخ فايز إذا كان لا يجالس إلا يعني جلساء سوء مثلا أو لا يجي، فهذه الكتب حقيقة أفضل والله، وهي رائعة جدا. هي والله.
جميل. أنتقل للسؤال عبد اللطيف، عندما تكلم عن كتاب ظلال القرآن ولا يتحدث عن هذا الكتاب إلا ويذكر
نعم.
آل قطب معه، فيعني أيوة. نتحدث عن هذا اللغط الذي ذكره عبد اللطيف حول هذا الكتاب.
والله سيد قطب رحمه الله وغفر له ألف كتابه في ظلال القرآن، يعني تأملات في التفسير، وهو تفسير قيم حقيقة، وهو من أجود الكتب المتأخرة فعلا من حيث جودة عبارته واستنباطاته، والإيمانيات التي ذكرها سيد قطب في تفسيره لا تجدها في كتاب آخر. لكن دار حوله جدل كما دار حول الزمخشري، هناك ملحوظات على كتاب ظلال القرآن لا يخلو منها كتاب من كتب التفسير، لأن الكمال عزيز. حتى تفسير الطبري رحمه الله فيه ملحوظات،
بس نفس الملحوظات دكتور هنا السؤال.
سيد قطب رحمه الله يعني كتبه بأسلوب أدبي رائق، قصرت أفهام كثير من الناس عن فهم مراده منها، فحملوها على غير ما يريد، واتهموه بأنه يقول بوحدة الوجود وأنه يسب الصحابة وأنه يتهكم بكذا، وهذه الحقيقة ليست صحيحة. فمنهج سيد قطب ليس هو الشتيمة وليس الوقيعة في هؤلاء، وكتب الأخرى تشهد على منهجه الصحيح. لكن على افتراض أن فيها أخطاء كما في الزمخشري،
صحيح
الزمخشري مليء بالسب لأهل السنة وله اعتزاليات واضحة، لكن لا يمنعنا ذلك من الاستفادة من هذا الإبداع الذي فيه، كذلك في ظلال القرآن. لكن أنا أقول لا يقرأ كتاب الزمخشري ولا يقرأ كتاب في ظلال القرآن إلا طالب العلم الذي يعرف يفرق بين هذا وهذا. أما عامة الناس وصغار طلبة العلم فنصرفهم إلى الكتب الخالية من هذا كله.
نعم. أنتقل السؤال الأخير، كان معنا أبو الوليد من بريطانيا في قضية جمعية حفظ القرآن الكريم وأهميتها، وأنه يقول لا بد من جمعية خيرية للكتاب خصوصا في المدارس. تعليقك دكتور دحمة.
والله إنها فكرة جميلة فعلا، أنا أشكره عليها حقيقة، لكن المكتبات الآن العامة تحاول أن تغطي جانب مما يذكره الأخ أبو الوليد. يعني أذكر لك تجربة ويمكنك شفتها يا شيخ محمد في مطار الملك خالد الدولي. لا هناك مكتبات أو كتب في يعني في صالات الانتظار المغادرة،
صحيح.
قامت عليها مكتبة الملك عبد العزيز العامة، وهي فكرة يعني تقريب الكتاب بين أيدي الناس في أماكن التجمعات. يعني مثلا الناس ينتظرون في المستشفى وينتظرون في المطار، فبدل أن يشتغلون بالحديث ويعني يقرأ في الكتاب ويعيد الكتاب إلى مكانه. الأخ أبو الوليد يقول لو كان هناك جمعية خيرية تتبنى توزيع الكتب أو نشرها بين الناس في المكتبات، الله فكرة جيدة حقيقة، لكن لا أدري عن آلية تطبيقها. هل يريد أنها تنشأ مثلا الهيئة العامة للكتاب مثلا وتتولى هذا بشكل يعني تطوعي؟ لا شك أنها فكرة جميلة، وأتمنى أنها يعني إما تتبنى من وزارة الثقافة والإعلام فهذا هو دورها، أو تتبنى من مكتبات العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبد العزيز العامة ومكتبة الملك فيصل وغيرها من المكتبات، لكنها فكرة جميلة وطريفة وتستحق أنها تدرس وتتبنى. يعني
فيما تبقى معي دكتور من دقائق حول فقرة نادي القراء لأنتقل إلى فقرة الأخيرة ثمرة الأوراق، أريد أن أتحدث عن قضية التفاسير التي انتشرت مؤخرا لعلماء معاصرين قد يكون بعض الأحيان أو قريبين من الزمن المعاصر، في اختصار تلك التفاسير مع وجودها أو اقترانها بجمعيات وهيئات كثيرة أصبحت تخرج تفسير القرآن الكريم بصور عديدة. هذا الزخم من الجمعيات وهذه الهيئات ماذا يمكن أن يقدم ما لم يقدمه التفسير والمفسرون في الأعوام الماضية؟
طبعا الحاجة إلى تفاسير معاصرة مستمرة، لأن أساليب الناس تختلف وأذواقهم في القراءة وقدرتهم على الفهم تختلف. فأنت الآن لو أعطيت واحد من المعاصرين الآن كتاب تفسير الطبري سيجد صعوبة لا شك في قراءته. لو أعطيت التفسير الزمخشري تفسيره هذا الذي أثنينا عليه وذكرنا مميزاته وسلبياته، أو ذكرنا بعض مميزاته وبعض سلبياته، كتاب مختصر العبارة جدا. لو أعطيتها أي واحد من الباحثين حتى بعض الباحثين قد لا يفهم عبارة الزمخشري. لما جاء الذين بعده وسعوا هذه العبارة فوجدوا تحتها من المعاني العظيمة الشيء الكثير، مثل ابن عاشور ومثل ابن صاحب إرشاد العقل السليم اللي هو ابن سعود. لكن المعاصرون الآن هم يعني يسعون، وهذه أمانة لهم وأمانة يجب أن يتحملها المتخصصون في التفسير والدراسات القرآنية المعاصرة، أنهم يقربون القرآن الكريم للناس ويؤلفون لهم الكتب المختصرة والميسرة التي تيسر أساليب العلماء القدماء في فهم القرآن الكريم، وهذا لا غضاضة فيه. ولذلك نحن نقول للمبتدئين ولعامة الناس اقرأوا في الكتاب التفسير الميسر، اقرأوا في كتاب فلان، في كتاب فلان من المعاصرين، لأن أساليبهم سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى الرجوع إلى متخصصين ولا إلى المعاجم، فهذه فائدتها. هناك الآن بعض الجمعيات مثل مجمع الملك فهد الآن عندما أصدر التفسير الميسر، نحن أيضا في مركز تفسير للدراسات القرآنية سنصدر الآن قريبا المختصر في التفسير، وهدفنا من كل هذا هو تقريب التفسير بأسلوب ميسر مع الحرص على بيان مفردات القرآن الكريم الغريبة بشكل واضح وبيان مقاصد كل سورة أمامها بشكل مختصر جدا. هذا الكتاب عندما يكون في متناول الناس في المساجد وفي خاصة المثقفين الذين لا يراجعون كتب التفسير المطولة، هذه لا شك أنها مكسب كبير وخدمة لهم، لا سيما شيخ محمد أن التفسير عندما تتحدث عنه أن تتحدث عن حاجة يحتاجها كل مسلم
متجددة. يعني
نعم، يعني أنت الآن متخصص في البلاغة أو متخصص في النحو أو متخصص في الكيمياء أو في الفيزياء، لا تستغني عن فهم القرآن الكريم.
صحيح.
ولذلك أنا قال لي أحد العمال مقاول أعرفه يقول أريد منك يا شيخ عبد الرحمن كتاب في التفسير، بس لا تدخلنا في الأشياء اللي ما نفهمها اللي تتكلمون عنها.
أيوة. عطنا الزبدة.
أي أيوة والله. قال لي أعطني بس الخلاصة. فقلت طيب خلاص أنا بعطيك تفسير الميسر، وخليته يقرأ أمامي منه، فقال والله واضح هذا ممتاز. فالناس يحتاجون هذا، وهذا واجب المتخصصين دائما أن يراعوا حاجات عصرهم في فهم القرآن، في فهم السنة، في فهم الفقه، كما قال الشيخ سعد الخثلان قبل شوية، يقول أتمنى أني أكتب زي كتاب الشيخ ابن عثيمين، أقرب الفقه للناس وأذلله للناس. فكذلك في التفسير الناس لا يستغنون عن بيان نعم. القرآن الكريم.
أختم بالنسخ الإلكترونية ورأي فيها دكتور برحمن.
النسخ الإلكترونية لكتب التفسير
نعم.
لا يستغني عنها طالب العلم، ولكنني أحذر من الاعتماد عليها، لأن بعض الناس وبعض العامة يقرأ مباشرة من النسخ الإلكترونية وتكون فيها أخطاء. الباحث عندما يقرأ في النسخ الإلكترونية يعرف كيف يراجع الكتب الأصلية، لكن عامة الناس ربما ينقل الخطأ ويعني يجادل من أجله وهو لا يتنبه إلى أنه خطأ. لذلك أنا أقول يتعامل دائما مع النسخ الإلكترونية بحذر. أنا أدعو لها ونستفيد منها بشكل كبير، لكن يكون تعاملنا معها بحذر.
بحذر.
نعم، وتوثيق من الكتب الأساسية.
وبهذا الحذر نحن نختم فقرتنا هذه القراءة، ننتقل لفقرتنا الأخرى بعد ذلك دكتور.
لا بس تفضل.
مشاهدين الكرام، ننتقل لفقرتنا الأخيرة في برنامجكم مداد، ابقوا معنا.
لنا في دروب العلوم اللقاء
ثمرات الأوراق، حيث متعة القراءة. اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا.
مرحبا بكم مشاهدينا في فقرتكم وفقرة جميع الأخوة في ثمرات الأوراق. أشكر كل من تواصل معنا عبر برنامج مداد وعبر بريد البرنامج. لعلي أبدأ بهذه المقطوعة الأولى وهي من ثمرات الأوراق التي اختارها لنا محمد بن عمر الجنايني من المدينة النبوية في مشاركة في فقرة ثمرات الأوراق. تحدث عن نقل عن الجوزي في صيد الخاطر عبارة أعجبته ويقول: رأيت أن أخذ المهم من كل علم هو المهم، وهذا ما ذكره. قال أيضا: قال محمد بن سليمان: البنون نعم والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. أريدك دكتور الرحمن أن تشاركني قراءة كرما بعض الأوراق من بعض المشاركين، تفضل.
يقول: قال ابن تيمية في الفتاوى في الجزء 11 صفحة 67: ليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفورا له، بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقا، بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة. هذا أظن أرسلها الأخ أحمد آل مريع من جامعة الملك خالد في أبها.
جميع المقطع الأخرى بدون توقيع لك لا بس من ذكر هذا
كلام الجاحظ.
نعم جاحظ.
يقول: قال الجاحظ في رسائله: لكل أحد نصيب من النقص ومقدار من الذنوب، وإنما يتفاضل الناس بكثرة المحاسن وقلة المساوئ، فأما الاشتمال على جميع المحاسن والسلامة من جميع المساوئ فهذا لا يعرف. والله كلام جميل.
جميل. أنتقل هنا بعد ذلك دكتور أيضا كلام بدون تعليق ذكره أحد الإخوة: أن الدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن إنضاف ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة. هذا الوابل الصيب وكذلك من فوائد الدكتور الخثلان. وقال عبد الله الوراق: كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب. فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا: إنه يطعن عليك. فقال: فأي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي. من أجمل تعليقات تفسير الدكتور. نريد أن نسمع تعليق حول المقطوعات التي ذكرته، لعل من أهمها ما ذكرها.
هذه فعلا ثمرات الأوراق الشيخ محمد، والقراءة دائما تجد فيها بركة وفيها خير. ثم الذين كتبوا هذه المؤلفات أودعوها عصارة علمهم وأذهانهم، مثل الجاحظ، مثل ابن تيمية، مثل السيوطي وغيره. اختيارات جميلة. جميل. اختيارات جميلة. وأنا يعني
نريد أن نعلق على ثمرة الأوراق بالعموم دكتور فيما يتعلق بقراءة والتلخيص. أريد أن نفرق قبل أن نختم بسؤال الحلقة القادمة في ما تذكره حتى الدكتور سعد في تقرير الحلقة، أنه عندما يقوم بالتلخيص ويقوم بطرح بعض النكت، هذه لا شك أنها أصبحت لازمة لكل طالب علم، خصوصا فيما يتعلق بكتب التفسير. أهمية هذه المهارة وكيف يتقنها طالب العلم والرجوع لها.
لكل واحد من الباحثين طريقته في التقييد. أنا شخصيا أستخدم هذه الكروت كثيرا وأشتريها بالكراتين. نعم، فأقيد فيها الفوائد في التاريخ وفي الأدب وفي التفسير وفي علم القرآن، وهي التي يعني نكتب منها البحوث. يعني أنت تقرأ في كتاب البلاغة، بالمناسبة يعني ودي ما تنتهي الحلقة حتى أذكر هذا الكتاب.
تفضل.
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. هذا الكتاب يا شيخ محمد هو أجود ما قرأته حول تفسير الزمخشري في الجانب البلاغي.
نعم.
البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد أبو موسى.
على الشاشة.
نعم، هذا الكتاب. فأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، لأنني لم أتكلم عن تفسير الزمخشري كما ينبغي في الجانب البلاغي، وهذا الكتاب هو أجود كتاب تحدث عن تفسير الزمخشري في الجانب البلاغي. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. أنا قرأت الكتاب هذا مرتين تقريبا، ولخصت أكثر مسائل في هذه الكروت. فأنا أرى التلخيص مهم جدا لطالب العلم، لأن لست كل مرة كل ما أردت أن أرجع لمسألة أرجع أقرأ الكتاب من جديد.
كتاب نفس الصحيح.
لا، وإنما أنا أذكر بعضها أعلقه على الغلاف، وبعضها لا يكفي فيه الغلاف، وإنما لابد من كتابته في أوراق كروت. بعضهم يستفيد من الكمبيوتر مثلا، مثل برنامج الوورد يستفيد منه ويرتبه، لكن بكل تداوينا يعني نحن نستخدم هذا ونستخدم هذا، ونستخدم التعليق على الحواشي، ونستخدم الألوان الفسفورية في الكتب. نعم. لكل طريقته، لكن ينبغي أن لا يتوقف الطالب العلم عن القراءة.
جميل. أنا أستأذنك في أن أعرض سؤال الحلقة القادمة كما تعودت يا دكتور الرحمن. مشاهدي الكرام، سؤال الحلقة القادمة نشاهده ثم نعود، ابقوا معنا.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواح.
سؤال الحلقة: ما الكتابان اللذان لهما نفس الاسم والموضوع والمحتوى ولمؤلفين مختلفين؟
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
مرحبا بكم مشاهدينا، إذا ظهر لكم كل من أراد التواصل معنا بريد البرنامج midad@idalid.tv، أيضا من أراد الوصول لعنوان هذا البريد سيجده في منتدى القناة www.idalid.tv. دكتور عبد الرحمن، متأسفين للختام، ولكن قبل الختام نريد أن نسمع منك خلاصة حديثنا على كتب التفسير.
كنت يعني أنتظر أن نتحدث عن كيف نقرأ كتب التفسير، لكن دعني أتحدث باختصار عن كلام جميل ذكره ساجق الإزادة في كتاب له عنوان الترتيب العلوم. يقول: يمكن أن نقسم مراحل طلب التفسير إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاقتصار بالراء، والمرحلة الثانية مرحلة الاقتصاد بالدال، والمرحلة الثالثة مرحلة الاستقصاء. فقال: الاقتصار هي أن يكون التفسير ضعفي القرآن، يعني يكون مثل تفسير الميسر مثلا، يكون عدد كلمات التفسير ضعف عدد كلمات القرآن. هذا يبين لك المعنى باختصار شديد. نعم. وهذا يصلح
خلاصة الخلاصة.
نعم، خلاصة الخلاصة يعطي، يصلح للعامة وللمثقفين وغير المتخصصين، وهذا جيد ولا بد منه. نعم. والمرحلة الثانية مرحلة الاقتصاد، قال: وهي ثلاثة أضعاف للقرآن. نعم. ويغطيها عدد كبير من كتب التفسير، يعني مثلا كتاب الوسيط للإمام الواحدي هو غطها، لذلك هو ضرب ساجق لزادة مثال بتفسير الواحدي الوجيز للمرحلة الأولى والوسيط للمرحلة الثانية، ثلاثة أضعاف القرآن. يتحدث يتوسع فيها المفسر، فيذكر بعض الأقوال، يذكر بعض الاختلافات الفقهية إلى آخره، ويستطرد في بعض الأشياء البلاغية. المرحلة الثالثة الاستقصاء، وهذه مفتوحة لطالب العلم، يقرأ فيها ما يشاء. الآن الذين يسألوننا دائما عن كتب التفسير، كيف أقرأ كتب التفسير؟ لابد أن تسأل أنت، هل أنت تريد أنك تواصل في طلب العلم في التفسير، ولا أنت تشكل عليك بعض الأشياء تريد تقرأها قراءة عابرة؟
معلومة فقط يعني.
بابا، إن كنت تقرأها قراءة عابرة يكفيك أي مختصر من كتب التفسير. إن كنت تريد أن تتدرج فهذه هي المراحل. المرحلة الأولى تقرأ تفسيرا ميسرا يبين لك الأشياء الغامضة وكتاب من كتب غريب القرآن، ثم الثانية تتوسع في الكتب المتوسطة في التفسير، ثم الثالثة عاد أنت باحث متخصص تتوسع كما تشاء.
الله يعطيك العافية دكتور عبد الرحمن، حلقة من رائعة والوقت مرة سريعا معك، ولكن سنستعيد ببعض إن شاء الله تعالى هذه المعلومات في حلقة أخرى
بإذن الله.
مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا نشكر ضيف برنامج مداد في هذا الأسبوع الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. شكرا لك دكتور عبد الرحمن،
حياكم الله،
واللقاء قريب بإذن الله تعالى. والشكر لكم أنتم منصور أعزائي مشاهدي برنامج مداد، إلى أن يلقاكم زميلي إبراهيم السلمي في الأسبوع القادم، دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.